نور المولى ذي الإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يحرمنا أبدا من شرف الصلاة والسلام عليه ما دمنا على قيد الحياة، وألا يحرمنا كذلك من أجر هذه الصلوات وتلك التسليمات، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، وأهلا بكم ومرحبا على شاشتكم العزيزة والحبيبة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، في برنامجكم مع الأسرة المسلمة. اخترت لكم هذه الليلة موضوعا مهما إلى أبعد الحدود، عنوانه كثرة العتاب تفرق الأحباب. نعم، كثرة العتاب تفرق الأحباب. الحقيقة إننا نعاني من قسوة العتاب، ومن أناس لا هم لهم مع كل لقاء إلا العتاب. ولذلك هذه النوعية من البشر الذين يلاحقوننا ملاحقة إذا ما أتيحت الفرصة للقاء بدأ فاصل من العتاب، والناس يتفاوتون في عتابهم، بعضهم يعاتب بأسلوب لطيف، والآخرون يستغلون الموقف فيلغمون كلامهم ويستخدمون لغة قاسية أحيانا، وربما غمزوا ولمزوا وآذوا من يتحدثون إليه ومن يعاتبونه. المفترض في هذا المعاتب أحبتي في الله، انتبهوا يرحمكم الله، المفترض في هذا المعاتب أنه يزيل سوء فهم وقع، أو ربما تعرض لسوء ظن بإنسان ما، أو سمع عن موقف عجز عن تفسيره فتوترت نفسه بسبب ذلك. الإسلام يعلمنا في هذه الحالة أن نذهب إلى الأحبة لنستفسر عما جرى، أو لنفسر موقفا حدث تفسيرا منطقيا وجيها. والمفترض كذلك أن نستخدم لغة أخوية ودية حتى يتحقق الهدف من العتاب ويزول. والرحمة والأخوة في الله تبارك وتعالى. في اللغة عاتبته فأعتبني، عاتبته فأعتبني، يعني ايه؟ يعني تقبل مني العتاب وجبر بخاطري وأحسن إلي وعلل تعليلا منطقيا للأمور التي عاتبته فيها، فزال الفهم، فزال اللبس، وزال سوء الفهم. يعني إذا أنت عاتبت إنسانا فأعتبك، أي أحسن الإنصات إليك وتقبل منك العتاب وحقق الرجاء الذي من أجله عاتبته. تقول عاتبته فأعتبني. العتاب مبدئيا أسلوب نلجأ إليه من حين لآخر كما قلت منذ قليل لإزالة ما يمكن أن يحدث من حين لآخر من سوء التفاهم في مسألة ما، أو حدث أمر من عزيز علي لم أستطع له تفسيرا فعاتبته. العتاب الشرعي الوجيه المقبول أنك تعاتب لتفهم، لتستريح، ليفسر لك أخوك ما حدث بأسلوب طيب، وعندها تطمئن النفس وتهدأ وترتاح تماما وتقبل من أخيك ذلك التفسير أو التبرير أو يشرح لك حقيقة ما حدث، عندها تطمئن نفسك وتسكن وتهدأ. لكن في حياتنا، وأرجو أن تعودوا معي بالذاكرة إلى حياتكم الخاصة، ستجدون أناسا من حين لآخر كلما التقيتم بهم لا هم لهم إلا أن يعاتبوا، سبحان الله. وعتاب يصل إلى حد الملاحقة والحصار، ويطرحون طرحا أحيانا يؤلم، نعم، وكأنهم يستمتعون عندما يسببون لنا حرجا وهم يعاتبون. هذا أحبتي في الله ليس من أخلاق ديننا الحنيف في قليل أو كثير، حتى رب العزة عز وجل لما عاتب نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم يوم أن أذن للمنافقين أن يقعدوا وأن يتخلفوا عن غزوة تبوك، غزوة العسرة وما اكتنفها من ظروف شاقة، انظروا كيف يعاتبه تبارك وتعالى، واسمعوا اللغة التي استخدمها القرآن الكريم في عتاب سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. عفى الله عنك لما أذنت لهم. من البداية العفو مقدم، والبشارة بعفو الله تبارك وتعالى في صدر الآية، عفى الله عنك لما أذنت لهم، حتى يتبين لك، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. انظروا أحبتي في الله، يعني عندما نعاتب نستخدم لغة أخوية تطمئن الطرف الآخر من البداية، أنني ما تحدثت إليك لأسبب لك حرجا. ولذلك كتبت وأنا في الطريق إلى القناة: عاتب ولكن لا تلمح بالعقاب عاتب، ولكن لا تلمح بالعقاب، إن العتاب مع الوعيد هو العذاب. نعم، لون من ألوان العذاب. إن كنت حقا طالبا لمودتي فتحل بالأخلاق في لغة الخطاب. إن كنت حقا طالبا لمودتي فتحل بالأخلاق في لغة الخطاب. من حقي عليك وأنت تتحدث إلي، إن كنت حقا معاتبا عتابا ستؤجر عليه. نعم، لأنك لو جئت معاتبا وأنت تستهدف عودة العلاقات الودية الأخوية إلى ما كانت عليه قبل ذلك، هذا نشاط طيب، نعم، وعمل مشكور ستؤجر عليه إن شاء الله، لأنك لا تريد إلا أن تعود العلاقات الأخوية إلى سيرتها الأولى. هذا لا يتأتى أيها الأحبة في الله، والنية كذلك، إلا باستخدام اللغة المهذبة التي تنشرح لها الصدور، نعم، وتطيب بها النفوس، ويتحقق الغرض منها إن شاء الله. حدث لي في حياتي كثيرا أن أجالس أناسا لا هم لهم عند الجلوس معهم إلا العتاب. يا ناس، لنا ظروف عمل ولنا جهد يبذل في الدعوة وجلسات صلح تنعقد هنا وهناك، نقول ذلك لهم ليخففوا وليتقوا الله تبارك وتعالى فينا، لكن كأنهم كما قلت لحضراتكم يستمتعون بذلك. نعم، عاتبنا الشيخ فلم يجد ما يقوله، وأعوذ بالله، هذا العتاب يفرق فعلا الأحباب، لأنني لا أكتبكم سرا، إذا وجدت هذا الصنف من الناس يلاحقني كما قلت ويتكرر منه ذلك الأسلوب، إذا وجدته كثيرا ما أضيق بالجلسة وقد قلت فائدتها، وكان ينبغي على صاحبنا هذا وعلى إخوانه أن يستفيدوا من هذا اللقاء في أمور تعود عليهم بالخير، يطرحون من الأسئلة مثلا ما تقدم عليها الإجابات الشافية، وينتفع الجميع بالجلسة عندما طرحت الأسئلة المتعلقة مثلا بالدين وأمور العبادة، قدمت عليها إجابة وتحققت فائدة وانتفعنا بوجود الشيخ بيننا. لكن الذي يحدث غير ذلك، يريدون أن يتكلموا ويريدون لا حول ولا قوة إلا بالله أن يسببوا حرجا. صدقوني إذا قلت لكم كم من عتاب تسبب في موت العلاقة. صحيح، لغة قاسية هي أقرب إلى الملاحقة منها إلى العتاب. فعلا يضمر الواحد منا في نفسه ألا يتيح لصاحبنا هذا مرة أخرى أن يتحدث إليه بهذا الأسلوب، نعم، بل يزهد في الجلوس إليه، بل يرتاح تماما لعدم وجوده في المكان. لماذا؟ لماذا تصل الأمور إلى هذه الدرجة؟ عاتب، عاتب، ولكن بلغة أخوية طيبة، ولا تبالغ في العتاب حتى تدوم المودة بيننا لله تبارك وتعالى. والتمس لأخيك الأعذار، نعم قل ربما حدث كذا أو كذا، ربما كان الشيخ معذورا أو أخي فلان معذورا في هذا الأمر، ربما حدث له ما حدث، نعم التمس، التمس لأخيك عذرا. وكم حدث عتاب بسبب سوء الظن، وهذه مصيبة كبرى. هناك من إخواننا الكرام الطيبين من يلتمسون العذر لأخيهم، نعم، ولا يسيئون به الظن، وينتظرون حتى ينعقد لقاء معه فيطرحون الأسئلة. أخي الكريم هكذا يتحدثون مع بعضهم، يقول والله إني لأحبك وأشهد الله على تلك المحبة، ولك في نفسي يعلم الله منزلة متميزة، وأسأل الله تبارك وتعالى دوام المودة، وأن نظل متآخين في الله تبارك وتعالى، لينادينا رب العزة يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. انظر، يفتتح اللقاء معك بهذه المقدمة الأخوية اللطيفة الجميلة، ويطمئنك مبدئيا أنك محل حبه ولك في نفسه منزلة. غير أنه قد وصلني خبر أو كلام مفاده كذا وكذا، وقلت في نفسي أخي فلان المحترم لا أتوقع منه أبدا إلا كل خير، وانتهزت هذه الفرصة لأطرح عليك ما سمعت، وليتك تطمئنني كما عودتني، وتزودني أو تزودني بالحقيقة حتى أرتاح. هكذا يتحدث المحبون بعد أن طمأنه تماما، وقال له أنا على العهد الذي كان وما زلت، وأسأل الله عز وجل دوام الأخوة في الله. بعد ذلك ينتظر منه تفسيرا لما سمع، ويأتيه التفسير وجيها مقبولا منطقيا، فيرتاح الأخ الفاضل تماما، ويزول سوء الفهم. هكذا ينبغي أن نتعامل أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى. بشار بن برد الشاعر الأموي العباسي له قصيدة جميلة في أحد أبياتها: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه. تصوروا، إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه. إن كان منهجك هذا في الصغيرة والكبيرة تعاتب صديقك، سيأتي يوم بعد أن يتفرق عنك الأصدقاء لأنك أرهقتهم وأتعبتهم معك. نعم، إنهم يمضون وقتا مرهقا مع هذه النوعية من البشر. لم تلق الذي لا تعاتبه، لن تجد أحدا تعاتبه، ولن تجد أحدا لا تعاتبه، لن تجد هذا ولن تجد ذاك لكثرة هذا العتاب. يا أحبتي في الله تبارك وتعالى، أيها الناس، آفة العلاقات الإنسانية سوء الظن، ومعظم العتاب القاسي سببه سوء الظن، فإياكم والظن، فكم من علاقة وصداقة ماتت بسببه. والأصل في الإسلام، وكم قلنا ذلك كثيرا لإخواننا الأحبة الذين ينشدون حياة طيبة مع إخوانهم ويريدون لهذه الأخوة أن تكون في ميزان حسناتهم يوم القيامة، كم قلنا لكم الأصل في إسلامنا العظيم حسن الظن. نعم، والاستثناء ما عداه، يعني الأصل هو حسن الظن. الأصل أنني أثق في أخي هذا الذي أحبه، لم أرى منه إلا خيرا، إذن فأنا أثق فيه إن شاء الله، وما وردني عنه لا ألتفت إليه كثيرا إلا بأدلة، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، انظروا بأنفسهم خيرا، ها، وقالوا هذا إفك مبين. نعم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. سبب العتاب القاسي السيء السلبي الذي يؤدي كما قلت لإخواني إلى تفرق الأحباب عن الإنسان، سببه كثرته من جهة، بمعنى في كل صغيرة وكبيرة يعاتبون، وفي كل جلسة تنعقد يعاتبون، وكم من جلسات انعقدت وكلها عتاب في عتاب، والأمر ثقيل على النفس. أو كلما جلست معك لا هم لك إلا أن تسمعني هذه الاسطوانة. يا ناس ارحموا أنفسكم واستمتعوا بكل لقاء ينعقد بينكم، واستثمروا وجود العلماء معكم لتعود عليكم أكبر فائدة من الجلوس إليهم. ولنكن مهذبين، ولنكن مهذبين في التعامل وفي الكلام والنقاش والمساءلة مع بعضنا، وينبغي أن نستخدم كما قلت لغة طيبة، لغة طيبة تظهر فيها المودة والاحترام المتبادل، ونتجنب تماما أن نحكم على القلوب، ليس من حقنا إطلاقا. دعوا خفايا القلوب دعوها لعلام الغيوب. نعم، القلب غيب لا يعلم بحاله إلا الله تبارك وتعالى، ولنا الظاهر والله يتولى السرائر. نعم، إذا كانت هناك فرصة لتبرير أو لتفسير ما حدث من أخيك تفسيرا إيجابيا لصالحه ولصالح العلاقة بينكما، احمله على هذا الجانب الإيجابي وأحسن به الظن لوجه الله. وحبيبنا المصطفى عليه صلوات الله وسلامه يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أكذب الحديث الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نعم، هناك كما قلت أناس إذا رأيناهم انشرحت صدورنا. أي والله مجرد رؤية الكريم ابن الكرام ينشرح صدري لمقدمه علي، فأقوم إليه معانقا بحرارة وأنا سعيد للغاية برؤيته، نعم، لأنني لا أتوقع منه إلا خيرا، لا أتوقع منه إلا خيرا، وينطبع في نفسي مباشرة بأن هذا اللقاء سأخرج منه بأجر عظيم، نعم، وسنخرج منه بمعارف نستفيد منها في أمور ديننا ودنيانا، ولن يضيع وقتنا في جدل عقيم ولا في عتاب سخيف مما يجري بين الناس من حين لآخر، بينما هناك آخرون عندما نلقاهم لا تنشرح صدورنا، نعم، ولا نشعر بفرحة اللقاء. لماذا؟ لأننا تعودنا منهم إذا جلسوا دخلنا في العتاب. سمعت مرة، يعني من فترة طويلة، جالست رجلا متزوجا من امرأة واحدة، تمام، بينما أراه نظرا لمرض الأخرى أراه من وجهة نظري وهو عزيز علي في حاجة إلى الزواج من ثانية، ولديه من القدرات العامة ما يبرر له ذلك، فنصحت له أن وقلت وشجعته على ذلك، فسكت ثم قال: أتريد أن أدخل في عذاب العتاب؟ عذاب العتاب إزاي؟ قال لي: أعرف ممن تعددت زوجاتهم، أعرف منهم الكثيرين، بعضهم، أقول بعضهم، كان يشكو له، كان يشكو له من العتاب المر، نعم، ربما أمضى ليلة في ضيافة واحدة من زوجاته ولم يتحدثوا إلا في العتاب، نعم، حتى ينام. لماذا؟ لماذا هذا؟ يعني الرجل يريد أن يقول لي: لن أدخل في هذه الدوامة، دوامة العتاب، لأنني سمعت من أخ لي ما ينصح به لي ألا أخوض تلك التجربة بسبب هذه المتاعب، هذه المتاعب. الشكوى رقم واحد. يا أمة الله، يا أمة الله، اتق الله تبارك وتعالى في هذا الرجل، وإذا أقبل على بيته وأولاده وزوجته فأكرميه وأحسني إليه، ولا تضيع الوقت في هذه الآفة، إنها آفة، آفة العتاب. لقد قلت أيها الشيخ منذ قليل: أحيانا العتاب يكون شيئا لطيفا مقبولا ويترتب عليه خير كثير. قلت: نعم، قلت وما زلت مصرا على ذلك، إذا أحسننا توظيف العتاب وكان محدودا مقبولا يستهدف تفسير بعض الأمور لتهدأ النفس ولتطمئن وليطمئن كل منا على منزلته عند أخيه، هذا شيء جميل لا شيء فيه، ولكن عندما يزيد ونغالي فيه ونتخذ منه مادة، مادة للحديث مع كل لقاء، هذا شيء مرفوض. اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله تبارك وتعالى، ولا تضيعوا الأوقات في ذلك. ربنا تبارك وتعالى كما قلت منذ قليل يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أذن للمنافقين أن يتخلفوا عن غزوة تبوك. انظروا بدأ الآية عفى الله عنك في البداية، لما أذنت له؟ العفو مقدم. اطمئن يا محمد، عفو الله عنك حق. نعم بإذن الله. لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فنريد من المتعاتبين ألا يغالوا أو يبالغوا. نعم، ده لغة العتاب تزداد بها المودة وتزداد بها المحبة. ومن جاء يعاتبني أقول في نفسي إنه يحبني، ولولا أنه يحبني ما عاتبني. هذا الذي يتحدث إلي معاتبا في بعض الأمور يريد لعلاقتنا أن تدوم دون أن يكون فيها ريبة أو سوء ظن أو شك في مسألة ما. لذلك أحبه وأرد عليه ردا مقبولا يسعده. لكن الحقيقة أقولها لله، وأنا واحد من الذين يعانون، يعني الحمد لله لا أقول من كثيرين ولكن من قلة. هذا عهدي بها منذ عشرات السنين، كلما انعقد لقاء ضاع الوقت في عتاب لا يليق. نعم لا يليق، قد يصل إلى حد توجيه الاتهامات بلا دليل، بلا دليل، لمجرد سوء الظن. وسوء الظن هو أساس هذا النوع من العتاب السلبي الذي يؤدي إلى فراق الناس أحيانا. عاتب الله عز وجل نبيه المصطفى في صورة عبسة، يوم أن دخل عليه عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه ومعه أكابر قريش، يتحدث إليهم بأمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهم من هم كبرا وغطرسة. ولما دخل عليه عبد الله وكان رجلا ضريرا كما تعلمون، يريد أن يتزود وأن يطرح أسئلة على رسول الله في أمر من أمور الدين والإسلام، يريد أن يتزكى وأن يتطهر بمزيد من العلم بالدين. المهم نظرا لكونه ضريرا لم يطرح السؤال في الوقت المناسب بعد أن يفرغ رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان منهمكا ومشغولا جدا في دعوة كبار قريش. دخل عبد الله وطرح السؤال، فظهر شيء من العبوس في وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا العبوس في الوجه ليس لكون عبد الله ابن أم مكتوم هينا عليه، كلا والذي نفسي بيده، وإنما هو عبوس فطري يظهر في وجه الإنسان في مثل هذه الأمور إذا لم يحسن الذي دخل المجلس، إذا لم يحسن توجيه السؤال في الوقت المناسب. ومع ذلك عاتبه رب العزة، لكنه كان عتابا جميلا يعلي من شأنه صلى الله عليه وسلم ويؤكد بشريته، يؤكد بشريته، وأنه يحدث له في الأمور الفطرية ما يحدث لبقية الناس، حتى لا نغالي في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام، وحتى لا نقول فيه ما قال غيرنا وحتى لا نؤله محمدا صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا التقى بعبد الله بن أم مكتوم بعد ذلك يقول له: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. نعم، وولاه أمر المدينة في غزوتين اثنتين. لما خرج من المدينة جعل عبد الله ابن أم مكتوم مرتين جعله واليا وحاكما للمدينة، جبرا لخاطره ورفعة لشأنه. وأختتم بالآيات التي نزلت في هذه الواقعة، ولنا أن نتعلم منها ما نتعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره. أستودعكم الله تبارك وتعالى وأنصح لكم بأن تتلطفوا في العتاب وأن تلجأوا إليه في الوقت المطلوب لتحققوا به مزيدا من الأخوة والمحبة. شكر الله لكم حسن إنصاتكم أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، وألقاكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.